أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. فروع ختامي للفصل السابق، حتى ندخل في الفصل اللاحق، وهو ما يتوقف على غسل الجنابة. هذه الفروع هي ذكرت سابقا أصولها، وإنما هي تبعة لتلك. الفرع الأول، لو استعمل كل واحد منهما آلة أو حاجز كما ذكرنا في المسألة السابقة، أن هذه إن صدق على هذا الدخول جماع يترتب عليه حكمه من غسل الجنابة ونحو ذلك، وإن لم يصدق عليه ذلك فلا يجب عليه الغسل، إلا أن الاحتياط لا يترك بالمقام، وهو ما إذا كان محدثا بالأصغر سابقا أو نقض ذلك الوضوء السابق، الاحتياط له أن يتوضأ مع الغسل. هذا هو الفرع الأول. الفرع الثاني، لو شك الرجل في الدخول وعدمه، وادعت المرأة الدخول، وجب الغسل عليهما، لأن الأمر لا يعدهما. الرجل يشك في الدخول لأنه يعلم بعدم الدخول أو يعلم بالدخول، يشك في الدخول. المرأة تدعي الدخول حينئذ، فإن الأمر لا يعدهما، يجب عليهما الغسل حينئذ. وكذا العكس، لو كان هناك ادعاء شك من ناحية المرأة وادعاء من الزوج بأنه دخول، يجب عليهم الغسل أيضا، والاحتياط المذكور سابقا لا يترك في المقام أيضا. إن كان محدثا بالحدث الأصغر سابقا عليه الوضوء، ضم الوضوء إلى الغسل. الفرع الثالث، لو اختلف الطرفان في الدخول وعدمه، فالقول قول المنكر. الزوجة تدعي الدخول والزوج ينكر، أو بالعكس، فالقول قول المنكر بيمينه، إذ يترتب على الدخول وعدمه أمور وأحكام شرعية غير الغسل، المهر ونحو ذلك، هذه كلها تترتب على الدخول، فالقول قول المنكر مع يمينه. هذا هو. لو علم أحد الطرفين بتحقق الدخول وعلم الآخر بعدمه، هناك شك في الفرع السابق أن الزوج شك بالدخول والمرأة علمت بالدخول، أو بالعكس، هنا علم أحد الطرفين بتحقق الدخول وعلم الآخر بعدم تحقق الدخول، يعمل كل واحد منهما بحسب وظيفته. الذي علم بالدخول يجب عليه الغسل ويترتب عليه الأحكام، والذي لم يعلم بالدخول لا يجب عليه الغسل، صارت البراءة في حقه، يشك في وجوب الغسل، الأصل البراءة حينئذ. وطريق الاحتياط أيضا معلوم كما ذكرنا. لو اعتقد الدخول واغتسل للجنابة ثم تبي وصلى بذلك الغسل، ثم تبين بعد ذلك أنه لا دخول في البين، يجب عليه إعادة تلك الصلوات، إذ الصلاة لا بد أن تكون مع الوضوء، إذا كان حدثا أصغر الوضوء، وإذا كان ما حدثا أكبر يجب عليه الغسل. والمفروض أن هذا الشخص اعتقد الدخول فاغتسل ولم يتوضأ، يجب عليه إعادة تلك الصلوات، إذا الصلاة وقعت بغير طهور فيجب عليه إعادة تلك الصلوات. الفرع الأخير، لو علم بالجنابة وعلم واغتسل عنها ثم صلى صلوات متعددة، وشك في أن هذه الصلوات كانت قبل الغسل أو بعد الغسل، قاعدة الفراغ تقتضي صحة تلك الصلوات ولا إعادة عليه. شك في أن هذه الصلوات كانت قبل التي أتى بها، كانت قبل الغسل أم كانت بعد الغسل، شك بعد الفراغ في صحة العمل والشك بعد العمل لا يعتنى به لقاعدة الفراغ. هذا ما يتعلق بالفصل السابق. ثم قال رحمه الله: فصل فيما يتوقف على غسل الجنابة. الأول الصلاة واجبة ومندوبة أو مندوبة. هذه الصلاة الواجبة والمندوبة تتوقف على الغسل، غسل الجنابة، بضرورة من المذهب، بل يمكن دعوى ضرورة الدين عليه، وأن الأمر معروف والحكم معروف بين المسلمين وعليه إجماعهم. فهنا ضرورة وإجماع المسلمين كما تدل عليه نصوص كثيرة وردت في أبواب متفرقة، منها النص المعروف: لا صلاة إلا بطهور. كذلك حديث: لا تعاد الصلاة إلا من خمس، الطهور أحد تلك الأمور الخمسة. وكذا ما وردت من الأخبار في من صلى نسيانا بغير طهور يجب عليه إعادة تلك الصلوات، وغير ذلك من الأخبار الواردة في أبواب متفرقة. وإطلاق هذه الروايات تشمل الصلاة الواجبة والصلوات المندوبة، كما تشمل الحدث الأكبر والحدث الأصغر، فيشمل جميع هذه. فقال السيد الماتن رحمه الله: من الأمور الأمر الأول الصلاة واجبة أو مستحبة أداء وقضاء. إطلاق هذه الروايات تشمل جميع هذه، سواء كانت الصلوات التي يريد أن يأتي بها أدائية أم كانت هذه الصلوات قضائية. لإطلاق هذه لا صلاة إلا بطهور، حديث لا تعاد الصلاة إلا من خمس، الطهور فحينئذ يشمل الصلاة الأدائية والصلاة القضائية. كذلك تجب الطهارة أو يجب غسل الجنابة لأجزاء الصلاة المنسية. أنكم تعلمون إذا نسى السجدة أو السجدة الواحدة أو التشهد يجب عليه إتيان هذا بعد الصلاة أجزاء المنسية، فإن هذه الأجزاء المنسية يجب عليه إتيانها مع الطهارة، أي مع غسل الجنابة. استقدم في بحث الوضوء، في بحث غايات الوضوء أيضا هذا المطلب، فيجب على الإنسان الغسل لإتيان الأجزاء المنسية. إن هذه الأجزاء، لأنه هذه هي أجزاء نفس الصلاة، إنما الشارع أذن للمكلف أن يأتي بها بعد الصلاة، فهذه السجدة المنسية هي نفس السجدة الصلاتية، هذا التشهد المنسي هو نفس جزء الصلاة التي أتى بها، إلا أن الشارع الأقدس أذن له للمكلف أن يأتي بهما بعد الصلاة، ولذلك يشترط في هذا الجزء ما يشترط في الأصل حينئذ. هناك يشترط الغسل من الجنابة، هنا أيضا يشترط. فالأجزاء المنسية هي نفس الصلاة وهي نفس أجزاء الصلاة، إلا أن الشارع لأجل النسيان إرفاقا للمكلفين أمر بإتيانها بعد الصلاة، فتغيير المكان كان من قبل الشارع الأقدس. ثم قال: وصلاة الاحتياط. لا ريب ولا إشكال في أن صلاة الاحتياط يدور أمرها بين الاستقلالية وبين الجزئية، لا يخرج عن هذين الاحتمالين، وعلى كل حال يجب عليه الغسل لأجلها، لأجل صلاة الاحتياط. إن كانت مستقلة تقدمت أن الأدلة تدل على أنه يجب الغسل لكل صلاة، إن كانت جزءا من تلك الصلاة أتي من بعد الصلاة فقد ذكرنا أن الجزء كالأصل فيجب عليه الغسل لهذا الجزء. فصلاة الاحتياط أمرها يدور بين الاستقلالية والجزئية، وعلى كل تقدير يجب عليه الغسل لها. وكذا قال: بل وكذا سجدة السهو على الأحوط. قالوا في سجدة السهو بأنه هل خلاف بينهم في أن هل يعتبر الطهارة في سجدة السهو أو لا؟ ذكروا أنه في وجه اشتراط الطهارة أنها من متممات الصلاة، سجدتي السهو من متممات الصلاة، هذا أول الكلام. وأصل المدعى هل هو من متممات الصلاة أو شيء جعله الله له لأنه سهى في أم ذهل ذهنه فعينئذ أمره الشارع أن يأتي بسجدة السهو. فإشكال في أن سجدة السهو هل هما من متممات الصلاة أو شيء شارع حكم شرعي خاص؟ فحينئذ ما يمكن التمسك بهذا لوجوب الطهارة أو الغسل لسجدة السهو، إلا أنه ورد كما سيأتي في بحث الخلل، ورد في الدليل سجدة السهو بعد الصلاة قبل الكلام. استفادوا من هذه الرواية شدة الارتباط بين سجدة السهو والصلاة. ومن أجل ذلك احتاط السيد الماتن وجمع من الفقهاء على وجوب الغسل والطهارة لسجدة السهو من هذا الحديث الوارد في بحث الخلل أن سجدة السهو بعد السلام قبل الكلام، فحينئذ معناه شدة الارتباط بينهما، وهذا يقتضي الاحتياط في المقام. هذا وسيأتي البحث في ذلك في بحث الخلل. وكذلك قال نعم لا يجب في صلاة الأموات، لا تجب يجب الغسل في صلاة الأموات، بل مطلق الطهارة في صلاة الأموات إجماعا ولنصوص كثيرة دالة على ذلك. وسيأتي إن شاء الله ذكر النصوص في بحث صلاة الأموات. إنما ورد في صلاة الأموات إنها دعاء وليس مثل هذه الصلوات التي فيها ركوع وسجود، فلذلك لا يشترط الفقهاء في صلاة الأموات ما يشترط في الصلوات اليومية. فللإجماع وللنصوص كثيرة تدل على عدم وجوب الطهارة مطلقة من الحدث الأصغر والحدث الأخبر أكبر في صلاة الأموات. ثم قال رحمه الله ولا يجب الغسل في سجدتي الشكر والتلاوة، سجدتي الشكر وسجدة التلاوة لا يشترط فيهما الطهارة فضلا مطلقا كان حدثا أصغر أو كان حدثا أكبر، للأصل والإجماع ولما سيأتي في محله أنه ليست من أجزاء الصلاة حتى يشترط فيها ما يشترط في الصلاة. فلا تجب يجب غسل الجنابة في صلاة الأموات لما يأتي من الروايات التي تدل على عدم اشتراط الطهارة في صلاة الأموات، ولا في سجدة التلاوة وإن كان واجبا أنه لا يشترط فيها للأصل والإجماع، كذلك في سجدة الشكر. الأمر الثاني سيأتي بيان.